الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وقوله: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في ستة مواضع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بمدارسة هذا المتن النافع العظيم، وهو العقيدة الواسطية. والموضع الذي نبدأ منه بعون الله عز وجل في هذا اليوم هو في الكلام عن صفة الاستواء على العرش، كما أورد هذا المؤلف رحمه الله من خلال الآيتين اللتين سمعتهما. والبحث في هذا الموضوع يتعلق بأمرين: الأول في الاستواء، والثاني في العرش. أما الاستواء فإن الاستواء صفة فعلية اختيارية لله سبحانه وتعالى، وقد جاء الاستواء مضافا إلى الله سبحانه وتعالى في تسعة مواضع، في موضعين عدي الاستواء بإلى في البقرة وفصلت، وذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من استوائه إلى السماء. وفي سبعة مواضع جاء الاستواء مضافا إلى الله عز وجل ومعدا بعلى: استوى على العرش، على العرش استوى. والمعنى في كل هذه المواضع يرجع إلى العلو والارتفاع بإجماع أهل السنة والجماعة، فاستوى إلى السماء على وارتفع إلى السماء، واستوى على العرش على وارتفع على العرش. هذا الذي تعرفه العرب في لغتها. والموضع الذي خصه المؤلف رحمه الله بالتنبيه هو ما يتعلق بالاستواء على العرش، فقال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في ستة مواضع. مراد المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قال: على العرش استوى في موضع، وهو في طه، وفي ستة مواضع قال: استوى على العرش. وهذا في بقية المواضع، في الأعراف وفي يونس وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد وفي الفتح. هذه المواضع كان فيها قوله سبحانه وتعالى: استوى على العرش، وفي طه: على العرش استوى. والمقصود أن الاستواء صفة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلام السلف في المعنى يدور على ما ذكرت لك: العلو والارتفاع. وقد يعبرون بخلاف ذلك مما يرجع إلى هذا المعنى. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في النونية جل كلام السلف وأرجعه إلى أربعة تعبيرات، قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي: استقر وقد علا، وكذاك قد صعد الذي ما فيه من نكران، وكذاك وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. واستواء الله سبحانه وتعالى لا شك أنه صفة فعلية اختيارية، لأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، إذن هو شيء فعله سبحانه وتعالى لما شاء جل ربنا وعز. وغني عن البيان أن استواء الله على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى لا كاستواء المخلوقين. والقاعدة في هذه الصفة وفي غيرها محكومة بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. كما أنه في ذاته سبحانه وتعالى ليس له مثيل، فكذلك هو في استوائه وبقية صفاته ليس له مثيل سبحانه وتعالى. ويجب على كل عبد أن يقطع الطمع من نفسه عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وما أحسن ذاك الجواب الذي أجاب به الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله حينما سئل عن كيفية استواء الله عز وجل، فقيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب بذاك الجواب العظيم الذي صار قانونا وقاعدة عند أهل السنة في جميع الصفات، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وهذه قاعدة في جميع الصفات، الاستواء غير مجهول يعني معلوم من جهة لغة العرب، فالعرب تعرف من كلمة استوى على يعني على وارتفع، كما قال سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت أنت ومن معك وارتفعت أنت وإياهم على الفلك. أما الكيفية فمجهولة، لأننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، ولا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى ربه، فإثباتنا إثبات وجود لا إثبات تكييف. قال والإيمان بذلك واجب، هذا حقيقة الإيمان، أن تصدق الله سبحانه وتعالى وتصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم به. والسؤال عن ذلك بدعة، السؤال عن كيفية صفة الله جل وعلا لا شك أنه بدعة. هذه الآية سمعها قبلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا بقية صفات الله جل وعلا الواردة في القرآن، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم صفات لم ترد في القرآن، ومع ذلك ما جاء عن واحد منهم قط أنه سأل فقال يا رسول الله كيف هي صفة الله. ولو كان هذا من العلم النافع لما ترددوا في ذلك، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أسبق منا إلى كل خير رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الذي يخوض في هذا الباب لا شك أنه قد بخس حظ نفسه وسفي نفسه الذي يخوض في تكييف صفة الله سبحانه وتعالى، فيقول إن استواءه على كيفية كذا وكنه كذا، لا شك أن هذا ضلال مبين. ومثله في الضلال من يمثل استواء الله سبحانه وتعالى فيقول استواء كاستواء المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما عن العرش فإنه المخلوق الذي خصه الله سبحانه وتعالى باستوائه عليه، ولا يعلم في النصوص شيئا استوى الله عز وجل عليه إلا العرش. والعرش مخلوق عظيم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، فهو مخلوق عظيم له قوائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث صعق الناس يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش. فالعرش له قوائم، والعرش له حملة، حملة من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم إذن مخلوق عظيم له قوائم وله حملة من الملائكة خصه الله سبحانه وتعالى باستوائه عليه. هذا هو العرش في الشرع. وفي اللغة العرش معروف هو سرير الملك، وإن شئت فقل سرير الملك، يعني الذي يجلس عليه الملك. قال سبحانه ولها عرش عظيم، قال نكروا لها عرشها ورفع أبويه على العرش. فهذا هو العرش الذي تعرفه العرب في لغتها. ولا شك أن العرش الذي اختصه الله سبحانه وتعالى باستوائه عليه عرش عظيم لا تحيط العقول بكيفيته وكنه، وإنما غاية الأمر أن نعرف معناه في ضوء لغة العرب وخصائصه في ضوء ما جاءنا في النصوص. هذا العرش العظيم قد اختصه الله سبحانه وتعالى بأمور. أولا أن هذا العرش أعلى المخلوقات، ظاهر النصوص أن أعلى المخلوقات وأن أرفع المخلوقات هو العرش، وأنه على العالم كالقبة، فهو فوق الجنة وهو على العالم كالقبة. والأمر الثاني أنه أكبر المخلوقات، وصدق الله عز وجل حينما وصفه بأنه عظيم، فهو شيء عظيم قدر السماوات والأرض كلا شيء بالنسبة للكرسي. وأما العرش فإنه أكبر من الكرسي بكثير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. ولا شك أن الله أكبر وأعظم وأوسع جل ربنا وعز، فهو الكبير الواسع العظيم. والأمر الرابع أو الثالث أن العرش أثقل المخلوقات، وهذا ما استظهره الشيخ تقي الدين أبو العباس رحمه الله في رسالته الرسالة العرشية. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فلما كان المقام مقام ذكر أعظم الأشياء، لما ذكر الوزن والثقل ذكر العرش، قال وزينة عرشه. فالذي يظهر الله أعلم أنه أثقل المخلوقات. الأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى قد خصه باستوائه عليه. الأمر الخامس أن الله عز وجل خلقه بيده. والدليل على ذلك أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أثر حسن لا بأس به، وأورده الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق أربعة أشياء بيده وقال لسائر الأشياء كوني فكانت. هذه الأربعة هي العرش والقلم وجنة عدن وآدم عليه الصلاة والسلام. فالعرش مع هذه الأمور الثلاثة خصها الله سبحانه وتعالى بأن خلقها بيده جل ربنا وعز. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. هذا هو العرش. وقد ضل في معناه طوائف من الناس، منهم من جعل العرش هو الملك، ومنهم من جعله الفلك، ومنهم من جعله غير ذلك، ومنهم من جعله غير ذلك، وكل ذلك لا شك أنه ضلال مبين. والحق ما قدمت لك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذه الآيات السبعة التي سمعتها فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ومسألة العلو من كبريات مسائل الصفات، وهي من المسائل التي هي معترك للخلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من الجهمية، سواء كانوا معطلة أو كانوا حلولية. ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا المقام واضح لا شك فيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، فهو فوق كل شيء وأعلى من كل شيء، وكل شيء فهو دون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه له العلو المطلق والفوقية المطلقة. والأدلة على ذلك لو كانت دليلا واحدا لوجب الانصياع والتسليم والانقياد، فكيف وهي أكثر من ذلك؟ لا أقول إنها بالعشرات، بل لا أقول إنها بالمئات، بل هي أكثر من ذلك. نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض العلماء أن أدلة علو الله جل وعلا تبلغ 300 دليل، ونص هو رحمه الله، ونص تلميذه ابن القيم، ونص الذهبي رحمه الله على أن أدلة العلو تبلغ 1000 دليل، بل نص ابن القيم رحمه الله على أنها تبلغ 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أنا تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. فعلو الله سبحانه وتعالى مسألة بينة من أظهر الأشياء وأجلاها، وقد توارد على إثباتها النقل كتابا وسنة والأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وعن أتباعهم. ففي الأثر الصحيح الثابت عن الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام قال: كنا والتابعون متغافرون نقول إن الله فوق خلقه مستو على عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته. والإجماع منعقد على ذلك ولا شك. إذن النقل والأثر والإجماع والعقل، فالعقل يدل دلالة صريحة على علو الله سبحانه وتعالى ولا بد. وبيان ذلك أن الله عز وجل إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، وكونه داخل العالم يستلزم باطلا، وهو أن يكون الله سبحانه وتعالى في بطون الناس وفي الحشوش وفيما لا يليق به سبحانه وتعالى. وشأن الله عز وجل أعظم من ذلك، فهو أكبر وأوسع من ذلك وشأنه أعظم. إذن لا بد أن يكون سبحانه وتعالى خارج العالم، وإذا كان خارج العالم إما أن يكون فوق العالم أو أسفل منه. والسفل لا شك أنه مذموم، والله سبحانه وتعالى دل النقل والعقل والإجماع الضروري على أنه موصوف بكل حمد وثناء، وأنه منزه عن كل نقص وعيب، فثبت أنه عال على خلقه سبحانه وتعالى. ودل على علو الله عز وجل دليل خامس، وهو دليل الفطرة. فالناس جميعا مفطورون على أن الله عز وجل عال على كل شيء، بل أقول إن الحيوانات أيضا مفطورة على علو الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أورد شيئا من القصص التي تدل على فطرة الحيوانات أنها مفطورة على علو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أدلة علو الله تبارك وتعالى، وهي بينة واضحة. والعلماء إذا تكلموا عن العلو فإنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. قال ابن القيم رحمه الله: فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. فله علو القهر، فالله عال على خلقه، يعني قاهر لخلقه، وعلى تأتي في اللغة بمعنى قهرة. قال سبحانه: ولعلى بعضهم على بعض، يعني قهر بعضهم بعضا. وتأتي هذه الكلمة بمعنى علو القدر والشأن، والله عال على خلقه يعني شأنه أعظم وقدره أكبر سبحانه وتعالى. وهذان المعنيان لا خلاف بين المنتسبين إلى الملة في ثبوتهما له سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثالث فهو الذي حصل الخلاف فيه مع المعطلة من جهة ومع الحلولية من جهة أخرى، وكلا المذهبين ضلال مبين. الحلولية تقول إن الله عز وجل حال في خلقه، والمعطلة هم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخر ما يذكرون من هذا الهذيان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله إنما هي غيظ من فيض. الأدلة من كثرتها قسمها العلماء إلى مجموعات، يندرج تحت كل مجموعة أدلة كثيرة. ابن القيم رحمه الله في النونية جعل أدلة العلو في 21 نوعا، وفي إعلام الموقعين جعلها في 18 نوعا، تحت كل نوع تأتي أدلة كثيرة. من ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله من رفع الأشياء إلى الله، والرفع لا يكون إلا إلى العلو. من ذلك صعود الأشياء إلى الله، من ذلك نزول الأشياء من الله، من ذلك نزوله هو سبحانه وتعالى، من ذلك أدلة الظهور وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، من ذلك تسميته بالعلي والأعلى والمتعال، من ذلك إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه أنه في السماء كما أخبر بذلك أو كما نقل هذا ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله آمنتم من في السماء. هذان موضعان في سورة الملك: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وآمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. وتفسير أهل السنة والجماعة وتوجيههم لهاتين الآيتين وما جاء في مجراهما كحديث أين الله قالت الجارية في السماء، وسيأتي إن شاء الله توجيه ذلك عند أهل السنة، يرجع إلى أمرين لا ثالث لهما: إما أن تكون في بمعنى على، وهذا كثير في لغة العرب تستعمل في بمعنى على، آمنتم من في السماء يعني على السماء، وهذا سائغ وكثير. ويرشدك إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وكذلك هو في السنن، وهو الحديث المشهور بالحديث المسلسل بالأولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض؟ على الأرض، ليس المقصود أن نرحم الذين في بطنها يعني الأموات. فكما فهمنا الشطر الأول فلنفهم الشطر الثاني: يرحمكم من في السماء يعني على السماء. والمعنى الثاني أن تكون كلمة السماء بمعنى العلو، والمراد العلو المطلق، وهذا أيضا سائغ في اللغة: كل ما علاك فهو سماء، حتى قالت العرب عن السقف إنه سماء. والله سبحانه وتعالى أخبر عن المطر أنه ينزل من السماء وينزل من السماء ماء، ومعلوم أن المطر إنما ينزل من السحاب لا من السماء المبنية. والمطر والسحاب ليس في السماء المبنية إنما هو دونها. قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فهو دون السماء، ومع ذلك سماه الله عز وجل سماء. إذن آمنتم من في السماء يعني في العلو المطلق سبحانه وتعالى. وعلى كل حال موضوع العلو موضوع عظيم والكلام فيه يطول، ولعل في هذه النبذة كفاية إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات العظيمة فيها بيان اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة المعية. ومبحث المعية في صفات الله عز وجل مبحث عظيم، والخلاف فيه مع المخالفين للحق طويل. وينبغي أن يمهد قبل الكلام في هذه الصفة ببيان أن كلمة مع في لغة العرب تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا تقتضي من حيث أصل وضعها، رحمك الله، لا تقتضي من حيث أصل وضعها مخالطة، وإنما يستفاد هذا المعنى من قرينة أخرى. فمطلق المقارنة والمصاحبة هو ما تدل عليه هذه الكلمة وهي مع. وبناء على هذا فينبغي أن يجمع بين النصوص ويؤلف بينها. وقد أحسن المؤلف رحمه الله حينما عطف ما يتعلق بالمعية على ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى، فيستقر أولا أن الله سبحانه وتعالى عال على كل شيء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ثم يعطف على ذلك بيان معيته تبارك وتعالى. إذن المعية لا تقتضي من حيث وضع اللغة ولا من حيث ورود هذه الصفة في الكتاب والسنة اختلاطا بالله عز وجل أو اختلاطا لله عز وجل بخلقه أو حلولا له فيهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما المعية في صفات الله سبحانه وتعالى جاءت على قسمين، على معنيين، جاءت معية عامة وجاءت معية خاصة. أما المعية العامة فهي التي أرادها الله سبحانه وتعالى في الآيتين اللتين أوردهما المؤلف، وهي التي تسمى عند العلماء بالمعية العلمية، فيقولون إن الله عز وجل معنا بعلمه، ومرادهم وما يلتحق بذلك من المعاني، معنا بعلمه، بإحاطته، بقدرته، بسمعه، ببصره، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي ترجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالله معنا بهذا المعنى. والنوع الثاني معية الله عز وجل الخاصة، وهي التي يخص بها من يشاء، وهي أكثر ورودا في كتاب الله عز وجل، وهي التي أوردها المؤلف رحمه الله في الآيات التي بعد ذلك. ذكر خمس آيات فيهما بيان معية الله عز وجل الخاصة، وهي التي تقتضي إعانته ونصرته وتيسيره للأمور سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى آية الحديد فيها إثبات معية الله عز وجل العامة، والشاهد فيها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والقرينة ظاهرة على أن المعية فيها معية العلم، فإن أهل العلم لا يغفلون دلالة السياق. فلاحظ كيف أن الله عز وجل قدم قبل بيان علوه قبل بيان معيته صفة العلم، فقال سبحانه وتعالى قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم، فابتدأ السياق بماذا؟ بالعلم، ثم ختم السياق بالبصر. فدل هذا على أن المعية المحفوفة بين هذين هي معية علمه وبصره سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في آية المجادلة، وهي قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، يدل على هذا دلالة السياق أيضا. قال جل وعلا في ابتداء هذا السياق ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال إلا هو معهم أينما كانوا، ثم قال إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ بالعلم وختم بالعلم، فدل هذا على أن المعية فيما بين ذلك معية العلم. وقل مثل ذلك في آية النساء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يخفى من ما لا يخفى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بكل شيء محيطا. فختم سبحانه وتعالى بصفة الإحاطة، دل هذا على أن معيته معية إحاطة، دل هذا على أن معيته معية إحاطة. فهذه الأدلة تدل على المعية العلمية، والسلف رحمهم الله مطبقون على ذلك. فتفسير هذه المعية بالعلم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله، وجاء عن ابن عبد البر، وجاء عن أبي عمر الطلمنكي، وجاء عن الآجري، وجاء في كلام ابن بطة، وجاء في كلام كثير من أهل العلم ممن بعد هذه الطبقة. وهذا أمر مجمع عليه لا شك فيه. فمن الضلال المبين اعتقاد أن كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على حلول الله عز وجل في خلقه أو اختلاطه بهم. وزعم من زعم أن حمل هذه النصوص على هذا المعنى ضرب من التأويل أو تناقض من أهل السنة حينما خالفوا نهجهم في منع التأويل في الصفات، فاعتقدوا ثبوت اعتقدوا التأويل في هذه الصفة. هذا كلام عار عن الحقيقة، هذا غير صحيح، لأننا قلنا حفظكم الله أن مع لا تقتضي في أصل وضعها اللغوي خلطة. ولذلك الذي يقول إن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يقتضي المخالطة، لأن مع تقتضي المخالطة. نقول وماذا تقول يا رعاك الله في قول الله عز وجل وكونوا مع الصادقين، ما الذي تفهمه؟ هل المقصود أن تخالطهم أو المقصود أن توافقهم فيما هم عليه من الصدق؟ ولذلك فسر جمع من السلف هذه الآية بأبي بكر وعمر، كونوا مع الصادقين، قال مع أبي بكر وعمر وإخوانهما، فكيف نكون معهم وقد ماتوا ولا يمكن أن نخالطهم؟ المقصود ماذا؟ أن نوافقهم فيما هم فيه، هذه المعية. قل مثل ذلك في قول الله عز وجل وتوفنا مع الأبرار، كيف نتوفى مع الأبرار؟ يعني نقبر نحن وإياهم في قبر واحد، هل يفهم أحد هذا؟ أو المقصود أن نتوفى وحالنا موافق في حال الأبرار؟ فهذا هو ما تقتضيه لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فمع لا تقتضي ماذا؟ خلطة ولا تقتضي حلولا، وإنما تقتضي مطلق المقارنة. ثم بعد ذلك كونها تقتضي خلطة أو لا تقتضي هذا بحسب السياق. فإذا قلت جئت مع محمد في السيارة فإن السياق يدلك على حصول ماذا؟ خلطة، أليس كذلك؟ وأما إذا قلت إن فلانة مع فلان، إن فلانة مع فلان، يعني إيش؟ يعني يجتمعان في عقد الزوجية، وإن كان في هذه اللحظة ليس، ربما لا يكون، ربما هي في بلد وهو في بلد، ربما تطرح مسألة خلافية فأقول لك أنت مع من في هذه المسألة؟ تقول أنا مع قول الشافعية. ما المقصود بذلك؟ يعني كأنك توافقهم على قولهم، ولم يقتضي هذا خلطة، ما اقتضى هذا خلطة. إذن إذا كان الواجب حمل نصوص الكتاب والسنة على لغة العرب فهذا هو الذي عليه العرب، أن مع تقتضي مطلق المقارنة لا لزوم حصول الخلطة. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوي على عرشه، وأما معيته سبحانه وتعالى فإنها لا تعارض ذلك، فهو معهم بعلمه وإحاطته أو بنصره وتأييده كما في المعية الخاصة. المعية الخاصة جاءت في النصوص متعلقة بأشخاص، وجاءت متعلقة بصفات. جاءت متعلقة بأشخاص كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كذلك عن موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وجاءت متعلقة بصفات كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك جاء أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين. تلحظ أن المعية تعلقت بصفة الإيمان وصفة التقوى وصفة الإحسان وصفة الصبر. ومن أراد أن يكون الله عز وجل معه بنصره وتأييده وإعانته وحفظه وكلاءته فعليه أن يتصف بهذه الصفات. بقي التنبيه على الفرق بين المعيتين العامة والخاصة. الفرق بينهما يظهر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المعية العامة صفة ذاتية، وأما المعية الخاصة فإنها صفة فعلية، يعني كون الله عز وجل مع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته وسلطانه وإلى آخره، هذا يرجع إلى صفة ماذا؟ ذاتية، لم يزل الله ولا يزال كذلك. وأما كونه ينصر ويعين ويؤيد فهذا يرجع إلى صفة فعلية، فهذه هي الصفة، فهذه هي المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة. الأمر الثاني أن المعية العامة على ما ذكرناها عامة، الله عز وجل مع جميع خلقه بهذه المعية، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وفاجرهم إلى آخره. وأما المعية الخاصة فإن الله سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء، والأدلة قد بينت طرفا من ذلك. أما الفرق الثالث فيرجع إلى الأثر. قال العلماء: المعية العامة تقتضي حصول أثر في النفس وهو الخوف من الله، وأما المعية الخاصة فإنها تقتضي أثرا في النفس وهو الرجاء في الله سبحانه وتعالى. المعية العامة تقتضي ماذا؟
خوف.
الخوف، من علم أن الله يعلم حاله ويسمع ويبصره فإن هذا يجعله يخاف ويرتدع أن يراه الله عز وجل على ما لا يحب. وأما المعية الخاصة، من علم أن الله معه إن كان مؤمنا محسنا صابرا متقيا فيحفظه ويمنع عنه عوادي من يعتدي عليه، فإن هذا سوف يورثه رجاء وطمأنينة وسكينة، ويندفع عنه الخوف والهلع من غير الله سبحانه وتعالى. هذه أوجه ثلاثة تفرق لك بين هاتين المعيتين، وسيأتي كلام للمؤلف رحمه الله لاحق عن المعية إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت قوم الظالمين. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله: وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
سند بارك الله فيك. نعم، بقي.
وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
بارك الله فيك. هذه الآيات التي هي نحو من 20، وهي أكثر المواضع إرادا للآيات عند المؤلف رحمه الله، تعلقت ببيان صفة الكلام لله سبحانه وتعالى عموما، وللكلام عن القرآن الذي هو بعض كلام الله خصوصا. والمؤلف رحمه الله سيخص هذه المسألة بكلام آت إن شاء الله فيه شيء من التفصيل عن هذا الموضع، لكنني أقول باختصار إن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام وما يقرب من هذه الصفة في المعنى، وذلك أن الذي جاء في النصوص ثبوت الكلام والقول والحديث والمناجات والمنادات لله عز وجل. كم هذه؟ 5: الكلام والقول والحديث، وهذه واضحة، والمنادات والمناجات. والفرق بينهما أن المنادات تكون بصوت رفيع والمناجات دون ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده وهو النجاء كلاهما صوتان. وأدلة الكتاب والسنة تدل على ثبوت ذلك لله سبحانه وتعالى. والخلاصة أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بكلام بحرف وصوت، يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت. والحرف قد ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام الله في نحو من 40 حديثا، كما نص على هذا السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار. وكذلك الصوت في كلام الله كما سيورد المؤلف رحمه الله لاحقا ثبت في عدة أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما. وعلى كل حال لو لم يرد في النصوص أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، فإن ثبوت الكلام من حيث هو لله سبحانه وتعالى يقتضي ذلك، ولكن هذا من باب تأكيد وتحقيق الصفة أن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت. والخلاصة أن هذه الصفة وهي صفة الكلام تجمع بين كونها صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية من حيث أصل اتصاف الله عز وجل بالكلام، فلم يزل الله عز وجل متكلما وما كان معطلا عن الكلام ثم ابتدأ الكلام. وكونها فعلية يعني أن أحد الكلام إنما يكون بعد عدمه، يتكلم الله عز وجل بمشيئته، يعني تكلم الله عز وجل بالكلام المعين بعد أن لم يكن متكلما به، تكلم بالتوراة بعد أن لم يكن متكلما بها، تكلم بالإنجيل، تكلم بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعد أن لم يكن متكلما بذلك. فالكلام يأتي يعني في النصوص بينا واضحا على أنه يكون بعد أن لم يكن. قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فكونه محدث يعني حديث، يعني تكلم الله سبحانه وتعالى به بعد أن لم يكن متكلما به. سيأتي إن شاء الله تفصيل لهذه الصفة لاحقا إن شاء الله. وما يتعلق بالقرآن فرع عن الكلام عن صفة الكلام، وهذا إن شاء الله سنفصل فيه لاحقا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى.
هذه الآيات الأربع فيها إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا الموضوع سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله أيضا لاحقا، لكني أعجل بيان مذهب أهل السنة في هذا المقام، وهو أن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وذلك في موضعين: في عرصات القيامة وفي جنات النعيم، نسأل الله عز وجل فضله. ورؤية الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم أهل الجنة، فلا شيء يفوق هذا النعيم العظيم وهو رؤية العظيم سبحانه وتعالى، ولا شك أنها رؤية جليلة ينتاب أهلها بسببها لذة، وأي لذة. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار رضي الله عنه الذي أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فرؤية الله عز وجل شأنها عظيم، وهي التي يسعى المؤمنون الصادقون لها، حتى إن الحسن البصري رحمه الله قد قال: لولا أن المؤمنين يوقنون برؤية الله عز وجل في الآخرة لذابت قلوبهم في الدنيا حسرة. الذي يهون على المؤمنين كثيرا من عناء هذه الحياة إيمانه ورجاؤه في أن الله سبحانه وتعالى سيمن عليه بهذه النعمة الكبرى، وهي رؤيته سبحانه وتعالى في جنات النعيم. نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. أما عن الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله فهي آيات واضحة صريحة الدلالة في ثبوت ذلك. وقبل أن نتكلم عنها أنبه إلى أمر، وهو أن الناس في الرؤية على طرفين ووسط: طرف يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ولا شك أن ذلك خطأ، أعني إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فهذا لا شك أنه غير صحيح، وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا من العلم الذي يجب أن نتعلمه. ومن قال بخلاف ذلك وزعم أنه يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا فهو بين أمرين: إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون متوهما. وهذا التوهم مرض يصاب به كثير من الناس، يتوهمون أشياء لا حقيقة لها. والله سبحانه وتعالى قد بين أنه لا يرى في الدنيا لما قال له خليله، لما قال له كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله فيما نقل عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال: إن الله عز وجل لم يره موسى عليه الصلاة والسلام لأن الذي يبقى لا يرى بما يفنى، أما في الآخرة فما يبقى يرى ما يبقى. يعني أن خلقة الإنسان في الدنيا لا تحتمل هذا الأمر العظيم، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. ودون كما في كتاب الله لما تجلى الله عز وجل للجبل ماذا كان؟ جعله دكا، جبل صلد عظيم، ومع ذلك اندك وما تمالك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فخلقة الإنسان في الدنيا لا تحتمل هذا الأمر العظيم، أما في الآخرة فيركب الإنسان وينشأ نشأة أخرى، ولذلك يرى ما يبقى بما يبقى كما قال مالك رحمه الله. الطرف الثاني الذين نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وهو هؤلاء أيضا مخطئون وضالون حيث نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. والحق هو الوسط، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل يرى في الآخرة لا في الدنيا. وفي موضعين كما دل الدليل على ذلك، ما هما؟ في عرصات القيامة وفي الجنة، في جنات النعيم، نسأل الله عز وجل من فضله. وأصرح دليل على ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والعرب لا تعرف الفعل نظر معدا بإلى إلا والمراد بصر العين، إلا والمراد بصر العين. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، ما المراد؟ مشاهدته بالبصر. فانظر إلى حمارك، نعم شو معايا، تنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، انظر انظر إلى انظر إلى انظر إلى، كل ذلك ماذا تفهم منه؟ تفهم منه
الرؤية البصرية،
الرؤية البصرية، لا تفهم منه شيء آخر. هنا الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويحتف بهذا المعنى قرينتان: الأولى أن النظر كان متعلقا بالوجه، وذلك لأن العين في الوجه. والأمر الآخر أن الآية ذكرت أثر الرؤية وهي النظارة، وهذا وصف مناسب. لا شك أن رؤية العظيم الجميل سبحانه وتعالى تقتضي ذلك، وهو أن تصبح هذه الوجوه ناظرة جميلة منيرة من أثر رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. فالصحيح في تفسير هذه الآية أنها تتضمن رؤية الله سبحانه وتعالى، أو هي نص في ذلك. على الأرائك ينظرون، هذه الآية بين أن تتضمن رؤية الله عز وجل أو هي ماذا؟ نص في ذلك. أما كونها نصا في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد قدم قبل ذلك ببضع آيات بيان أن الكفار محجوبون عن رؤية الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم بين بعد ذلك أن المؤمنين على خلاف ذلك، فإنهم على الأرائك ماذا؟ ينظرون. ولا سيما أن الآية قد عقبت بقوله على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم إيش نظرة النعيم، ألا يذكرك هذا بالآية السابقة؟ تعرف في وجوههم وجوه يومئذ ناظرة، نظرة النعيم تذكرك بماذا؟ بناظرة، أليس كذلك؟ فهذا الأقرب والله أعلم أنه دليل صريح على رؤية الله عز وجل. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله إنما قال في حاد الأرواح إنه قد قصر من قصر الرؤية هاهنا على رؤية الحور والولدان والشجر والأنهار وما إلى ذلك، وغفل عما هو أعظم من ذلك بكثير وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا يجرنا إلى التوجيه الثاني، وهو أن يكون قوله هنا على الأرائك ينظرون يدل على أنهم ينظرون إلى كل نعيم في الجنة وما هو أعلى ذلك. نعم، رؤية الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن هذا التوجيه أرشد إليه هذا التعميم، لأنه قال على الأرائك ينظرون، هذا الإبهام، الإبهام يفيد معنى التعميم، الإبهام يفيد التعميم، ينظرون إلى ماذا؟ إلى كل نعيم، ومن ذلك بل أعظمه رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح حينما أخبر عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه يطلع على أهل الجنة فيقول يرحمك الله هل أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فلم يكن شيء أحب إليهم من رؤية الله سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، ولذلك يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة، والزيادة هي التي أخبر الله عز وجل هل أزيدكم، فماذا كان؟ أن كشف الحجاب فرأوا ربهم سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في قوله تعالى لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، المزيد في هذه الآية هو الزيادة التي في الآية التي قبلها، وهذا ثابت عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كتبه إن هذا ثابت عن أنس بإسناد صحيح، فسر المزيد ليش؟ رؤية الله عز وجل. وروي هذا التفسير أيضا عن أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنه وجابر رضي الله تعالى عنهم، إذن هذا مروي عن كم؟
أربعة،
عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس وأبي بكر وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم. وثمة أدلة أخرى أيضا صريحة، كل آيات اللقاء، لقاء الله في الآخرة تدل على ثبوت الرؤية، فمن كان يرجو لقاء ربه. والإمام المعروف اللغوي ثعلب نقل إجماع اللغويين على أن اللقاء لا يكون لقاء إلا بماذا؟ بالرؤية البصرية. ومن تلك الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمفهوم المخالفة منها أن المؤمنين يرونه، وإلا لو كان الحال واحدا ما كان لتخصيص الكفار بالحجاب فائدة، وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، لما حجب الكافرين دل هذا على إيش؟
رؤيتهم
على أن المؤمنين
يرون ربه،
يرونه، وهذا واضح. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، بمعنى الإدراك يعني الإحاطة، والإحاطة في كل موضع بحسبها، قد تكون الإحاطة مادية وقد تكون إحاطة بصرية وقد تكون بخلاف ذلك. فإذا كان الله عز وجل لا يرى أصلا فإن نفي الإدراك يعني الإحاطة بالله سبحانه وتعالى تصبح لغوا، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يرى ولا يحاط به، كذلك يعلم سبحانه وتعالى ولا يحاط به علما. إذن الله عز وجل يرى ولا يدرى، فهذا بعض ما يدل على ثبوت الرؤية لله سبحانه وتعالى. وثمة أدلة من السنة كثيرة متواترة، سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ذكر أو سيأتي ذكر بعضها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر قرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.
ما أحسن هذه الجملة التي هي قاعدة ينبغي أن يجعلها كل مسلم يريد نجاة نفسه نصب عينيه: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. إيه رب السماء، قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن فعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله عز وجل جعل هذا القرآن هدى وشفاء وبيانا وتبيانا ونورا مبينا وبشرى للمسلمين. من استمسك به واعتصم به مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سيهتدي إلى الحق ولا بد. فإذا كنت تريد الحق فعليك أن تسلك مسلك الوحي، تقول بما قال به الوحي وتسكت عما سكت عنه الوحي، تنجو وتسلم. هذا ما أمرك الله عز وجل به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لعل في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله بعد قليل. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.